إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إننا بادئ كل ذي بدء وقبل كل شيء نحمد الله عز وجل الذي وفقنا وإياكم لهذا الخير نؤدي مثل هذه الطاعة ومثل هذه الفريضة ثم نجلس في بيوت الله عز وجل نستمع للذكر وهكذا نستمع للخير وهذا يا عباد الله يعتبر من نعمة الله عز وجل علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون أيها الإخوة في الله إن مجالس العلم وحلق الذكر لهي من أعظم ما فنيت فيه الأعمار واستغلت فيه الأوقات كيف لا يا عباد الله وهي تعتبر من أعظم الطاعات ومن أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل ولهذا إخواني في الله نجد أن الله عز وجل قد اهتم بأمر العلم وأمر مجالس العلم فمن ذلكم يا عباد الله أنه سبحانه وتعالى أخبر عن رفعة أهل العلم فقال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال جل في علاه نرفع درجات من نشاء قال ابن عباس وغيره أي بالعلم وقال جل في علاه وفوق كل ذي علم عليم ونبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه كما عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إذا كان يا عباد الله ربنا تعالى وتقدس فرق بين الجوارح من الكلاب وغيرها بالعلم، فما ظنك بهذا الإنسان وبهذا المسلم؟ كيف لا يفوق غيره وهكذا يتميز عن غيره بالعلم؟ أباح الله عز وجل صيد الكلب المعلم ولم يبح صيد غيره من الكلاب الغير معلمة. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم، فكلوا مما أمسكن عليكم، واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب. وأمر العلم وهكذا مجالس العلم قد وردت فيه أحاديث كثيرة، وقبل ذلك آيات كريمة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحث أمته على مثل هذه المجالس وعلى مثل هذه الحلق التي تعمر بها بيوت الله عز وجل، تعمر بها بيوت الله عز وجل. من ذلكم إخواني في الله ما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة يا عباد الله تتنزل على قلوب الحاضرين من الله عز وجل، انشراح الصدر وطمأنينة القلب التي تكون عند أهل مجالس الذكر وحلق العلم. قال: إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. الرحمة من الله عز وجل تغشى وتعم الجميع، تغشى وتعم الجميع. ونحن يا عباد الله أحوج ما نكون إلى رحمة الله عز وجل، بل لا نستطيع أن نعيش إلا برحمة الله جل في علاه. الرحمة من الله تعم الحاضرين، ولو كان الشخص جالسا، الشخص جالسا لحاجة أو لأخرى، فقد قال ربنا جل في علاه كما في الحديث القدسي قال: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت لهم. فيقول بعض الملائكة: يا رب فيهم عبدك فلان رجل خطاء ما جلس إلا لحاجة، قد يكون ينتظر صاحبه، أو قد يكون ليس هناك في البيت كهرباء، فقال ما شاء الله المسجد فيه المراوح واللمبات وغير ذلك، عبدك فلان رجل خطاء ما جلس إلا لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر يا عباد الله، رحمة من الله عز وجل. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي أن من جالسهم انتفع بهم ونال من الخير الذي يناله أولئكم الرجال الذين هم أهل حلق الذكر ومجالس العلم. قال: وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. وهكذا إخواني في الله جاء عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أصحاب الصفة، وأصحاب الصفة هم فقراء المهاجرين ليس لهم بيوت يأوون إليها، إنما كانوا يأوون إلى المسجد. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أصحاب الصفة فقال عليه الصلاة والسلام أيكم يحب أن يغدو إلى العقيق أو إلى بطحان موضعان قريبا من المدينة قال فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم من غير إثم ولا قطيعة رحم ومعنى قوله ناقتين كوماوين أي عظيمة السنام الذي يكون على ظهرها والناقة إخواني في الله كلما كان سنامها عظيم كلما كانت نفيسة وكلما كانت ثمينة وكلما كان الناس يتنافسون على اقتنائها وجمعها قال فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم قال الصحابة رضي الله عنهم كلنا يحب ذلك يا رسول الله كلنا يحب ذلك يا رسول الله قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية فهي خير له من ناقة فيتعلم آية فهي خير له من ناقة وآيتين خير له من ناقتين وثلاث يعني آيات خير له من ثلاث يعني نوق وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل انظر يا عبد الله إلى هذا الخير العظيم الذي يتحصل عليه المسلم حين أن يجلس في بيوت الله عز وجل يتعلم آيات القرآن ويدرس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم العقيدة الصحيحة يتعلم أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصوم وهكذا يتعلم مناسك الحج وهكذا غيرها من أبواب العلم وأبواب الخير ينال مثل هذه الأجور العظيمة وربنا عز وجل يضاعف الأجور لمن يشاء من خلقه وعبيده وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول من غدا إلى المسجد أو راح من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له من الجنة نزلا كلما غدا أو راح إذا جئت من أول النهار أو من آخره إلى المسجد فالله عز وجل يعد لك يا عبد الله من الجنة نزلا والنزل هو ما يعد للضيف من مجلس وهكذا من ضيافة وغير ذلك قال أعد الله له من الجنة نزلا كلما غدا أو راح كلما غدا أو راح فهذه أجور عظيمة تجعل العبد يشمر عن ساعد الجد ويجعل العبد يهتم بأمر العلم وتحصيل العلم هذا العلم يا عباد الله المأخوذ من كتاب ربنا عز وجل ومن أحاديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أيها الإخوة في الله كما علمتم أن موضوع هذه المحاضرة وهذا المجلس الذي هو من مجالس الذكر وحلق العلم حول ما يتعلق بالمسارعة إلى الخيرات والمسارعة إلى الأعمال الصالحات فينبغي علينا يا عباد الله أن نعلم علم اليقين أن الله عز وجل قد جعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة هذه الدنيا جعلها الله عز وجل مزرعة للآخرة من زرع خيرا وجد خيرا ومن زرع غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هذه الدنيا يا عباد الله جعلها الله عز وجل دارا للأعمال وخزائن للآجال. هذه الدنيا يا عباد الله جعلها الله عز وجل موضعا ودارا لكي يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون، جعلها الله عز وجل لعباده الذين يبادرون إلى الأعمال الصالحات وإلى فعل الطاعات. ولهذا يقول ربنا جل في علاه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهكذا يقول جل في علاه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول جل في علاه: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ويقول تبارك وتعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ولما ذكر الله عز وجل جملة من أنبيائه ورسله وصفوته من خلقه ختم تلكم الآيات بقوله جل في علاه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أنبياء الله ورسل الله الذين رفع الله منازلهم وأعلى الله شأنهم وأعطاهم غير ذلك من المبشرات وهكذا الكرامات، قال الله عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. أيها الإخوة في الله، وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحث أمته أن يكونوا من المسابقين وأن يكونوا من المسارعين وأن يكونوا من المبادرين إلى فعل الخيرات وإلى فعل الأعمال الصالحات التي تعود عليهم بالأجور والحسنات، وهكذا بذلكم النعيم المقيم الذي أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين المتقين الصالحين عنده سبحانه وتعالى. جاء عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا الحديث يحثنا نبينا عليه الصلاة والسلام إلى المبادرة إلى الأعمال الصالحات قبل أن يأتي زمان الفتن وأيام الفتن التي لربما يشغل فيها المؤمن عن الطاعات، وهكذا يغلب عليه الكسل والفتور بسبب هذه الفتن. فيأمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم. وانظر إلى شدة هذه الفتن وكيف أنها تعمل في الناس الأعمال الكبيرة. قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يتغير فيما بين يوم وليلة. يصبح مؤمنا فما يأتي عليه المساء إلا وقد تغير حاله إلى أن يكون كافرا. قال: ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ما سبب ذلك يا عباد الله؟ إنها الفتن. قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهكذا يا عباد الله، من حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على المسارعة والمسابقة والمبادرة إلى فعل الخيرات ما جاء عند الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث يا عباد الله يبين فيه ربنا عز وجل مدى أثر الأعمال الصالحات على أصحابها وعلى أهلها. يقول جل في علاه في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله عز وجل يغضب لأوليائه ويعادي من عاداهم، وينتقم الله عز وجل ممن تعرض لهم بالأذية. أولياء الله عز وجل هم من اتصف بصفتين عظيمتين، ألا وهما الإيمان بالله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل في علاه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبشرون في الدنيا قبل الآخرة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، نعم، بشارة من الله عز وجل لهؤلاء الذين هم من أهل الإيمان وأهل التقوى وهكذا أهل العلم. ولهذا الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله ولي. الشافعي رحمه الله وغفر له يقول: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله ولي. وهذا يدل على أهمية العلم كما تقدم في أوائل هذه الكلمة، ثم قال ربنا عز وجل، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني الواجبات والفرائض، هذه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. ثم يأتي بعدها النوافل والسنن والمستحبات. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال العلماء: معنى ذلك أن الله عز وجل يوفق هذا العبد إلى كل خير، فلا يسمع بأذنه إلا خيرا، لا يسمع الأغاني، لا يسمع الكذب، لا يسمع الغيبة والنميمة، إلى غير ذلك مما حرم الله عز وجل. وبصره لا يستعمله إلا في الخير، لا ينظر به إلى عورات المسلمين، لا ينظر به إلى النساء العاريات المائلات المميلات. بعض الناس لربما استعمل هذه النعمة في متابعة المسلسلات ومشاهدة الأفلام وهكذا الصور العارية وغير ذلك. لا يا عبد الله، الله عز وجل ما أنعم عليك بهذين العينين لكي تستعملهما في الحرام. قال الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر. استعمل هذه النعم في طريق الخير ولا تستعملها في طريق الشر. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله أنعم عليك بهذه النعم لا لكي تحاربه بها، وإنما لكي تؤدي شكرها وهكذا تستعملها في طاعته سبحانه وتعالى. قال: ويده التي يبطش بها، يده هذه لا يستعملها إلا في الخير، لا يضرب بها الناس ظلما وعدوانا، لا يسرق بها، لا يأكل بها حراما، يستعملها في الطاعات والعبادات التي تنفعه يوم يلقى ربه عز وجل. وهكذا رجله لا يمشي بهما إلا إلى خير، لا يحملانك يا عبد الله إلا إلى طاعة. فهذا معنى الحديث. قال: ولئن سألني لأعطينه، إذا سألت الله عز وجل أعطاك الله عز وجل ما ترنو وما تطلب. قال: ولئن استعاذني لأعيذنه. هؤلاء يا عباد الله أولياء الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وهكذا إخواني في الله، من حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على العمل الصالح وعلى أن يبادروا إلى فعل الطاعات ويسارعوا إلى الأعمال الصالحات، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصدقة أفضل؟ سئل: أي الصدقة أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. انظر يا عباد الله، هذا باب الصدقة وهذا باب الجود والإحسان. أي الصدقة أفضل؟ قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح، وأنت صحيح شحيح، يعني عندك من الصحة وأنت على عافية وقوة، وهكذا شحيح، لربما ليس عندك المال الكثير، ولربما عندك مال ولكنك تحتاج إليه، لكنك تؤثر الخير وتؤثر تحصيل الأجور والحسنات على ما تشتهيه نفسك. ولهذا أثنى ربنا عز وجل على الأنصار بقوله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، النفس يا عباد الله قد يغلب عليها الشح. يا عبد الله تصدق، يقول أنا أمامي مشروع زواج وأحتاج إلى كيت وكيت. يا عبد الله تصدق، يقول أنا أريد أن أذهب إلى بلدي كذا وكذا. يا عبد الله تصدق، يقول أنا عندي عمل في البيت، أريد أعمر البيت، أبني غرفة أو أبني دورا أو سكنا أو غير ذلك. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال عليه الصلاة والسلام ولا تمهل، لا تؤخر يا عبد الله، لا تؤخر حتى يفوت الأوان. قال ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني حانت ساعة الوفاة. وهكذا مفارقة هذه الروح لهذا الجسد، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان، أي قديما لربما، وقد كان لفلان كذا. أين كنت يا عبد الله حين أن كنت قويا نشيطا، حين أن كان المال بيدك؟ لربما اشتريت به المحرمات، لربما أنفقته في الملاهي والملذات إلى غير ذلك يا عباد الله. فهذا الحديث نبينا عليه الصلاة والسلام يحثنا فيه على المبادرة وعلى المسارعة قبل فوات الأوان وقبل أن يندم العبد، لكن لربما كان في ساعة لا ينفع فيها الندم ولا تغني الحسرات عن صاحبها شيئا. وهكذا يا عباد الله، من حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على المبادرة وعلى استغلال الأوقات والأعمار في الأعمال الصالحات ما جاء في الصحيحين من حديث أنس، ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، أهله وماله وعمله. قال فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله، الأهل الأولاد وهكذا الإخوة وأبناء العم والأحفاد وغيرهم، يدفنون الميت ويرجعون، يرجعون فيتحاسبون ويتقاسمون مالك هذا يا عبد الله. قال يرجع أهله وماله، المال لا يدفن معك، السيارة عند البيت والمال لربما في الدولاب أو رصيدا لك في موضع كذا وكذا، الذهب والفضة موجودة. قال فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، أين يبقى؟ يبقى معك يا عبد الله، إذا نزلت إلى قبرك كان هو الجليس وهو الأنيس. إذا كان الأمر كذلك فأيها أحق أن يعمر، وأيها أحق أن يستغل الذي يبقى معنا في قبورنا والذي يكون أنيسنا في قبورنا أم الذي يرجع؟ اليوم انعكس الأمر، لربما انشغل كثير من الناس عن العمل الصالح بسبب المال، بسبب الوظيفة، بسبب المهنة والحرفة، ينادى لربما حي على الصلاة، حي على الفلاح، الدكاكين مفتوحة، المزارع في مزرعته، صاحب الحرفة الفلانية لا زال في حرفته ولا زال في عمله، بل ولربما كثير من الناس لا زال منشغلا في بيته، منشغل بالزوجة أو منشغل بالأولاد، فلربما أضاع العمل الصالح بسبب الأولاد والزوجات والأموال. ولهذا قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، والله عنده أجر عظيم. وقال عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهذا إخواني في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نهتم بالعمل الصالح الذي يبقى معنا والذي يكون أنيسا لنا في قبورنا. إذا كان العمل صالحا يا عبد الله فأبشر بالخير، يأتيك في صورة حسنة وفي منظر جميل، فتقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، صلاتك يا عبد الله، صيامك، قيامك بالليل، برك بوالديك، صلتك لأرحامك، إحسانك لجيرانك، حجك وعمرتك، إلى غير ذلك يا عباد الله، أنا عملك الصالح. لكن إذا كان العمل سيئا ماذا سينتفع به الإنسان؟ بل يتضرر بسببه، يأتي صاحبه في صورة مزعجة وفي منظر قبيح فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول: أنا عملك السيء. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، من حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على المسارعة إلى فعل الخيرات والأعمال الصالحات ما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الأصل يا عباد الله أن عمل الإنسان ينقطع بموته. ولهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. استدل بهذه الآيات على أن قراءة القرآن للميت لا يصل ثوابها إليه. لماذا؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ما عمل في هذه الدنيا. قال: وأن سعيه سوف يرى، سيجد سعيه في يوم القيامة. قال: ثم يجزاه الجزاء الأوفى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، هذه الثلاث يستمر أجرها ونفعها لصاحبها ولو كان في تعداد الأموات، ولو كان من أهل المقابر. لماذا؟ لأنها من كسبه ولأنها من سعيه. ولا زال الناس ينتفعون بها. قال: من صدقة جارية. صدقة جارية لا زال الناس ينتفعون بها. بنى مسجدا، بنى مسجدا، أو بنى مدرسة لربما كانت لتحفيظ القرآن أو لتعلم العلم النافع أو غير ذلك مما ينتفع به الناس، أو عمل سقاية، أو طبع كتب العلم وهكذا المصاحف وغير ذلك. هذه صدقة جارية يا عبد الله، لربما تموت يوم تموت ولا زال الناس ينتفعون بهذا أو بهذه الصدقة. قال: أو علم ينتفع به، علم تعلمه الناس فلا زال الناس ينتفعون بهذا العلم. ألا ترى يا عبد الله أن الناس لا زالوا يذكرون الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وسعد وسعيد وهكذا عائشة وحفصة وأم سلمة وهكذا أبو هريرة وابن عمر وأبي سعيد وغيرهم من الصحابة، يذكرون ابن المسيب وابن جبير، يذكرون الشعبي ومسروق، وهكذا يذكرون الشافعي وأحمد وأبا حنيفة ومالك، يذكرون سفيان الثوري وابن عيينة، يذكرون شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهكذا غيرهم من أئمة الإسلام. فهذا من العلم النافع الذي لا زال الناس ينتفعون به. أين البخاري؟ مات قبل ما يزيد على نحو من 12 قرنا، مات البخاري ولا زال الناس يقرؤون صحيحه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهكذا غيرهم من أئمة الإسلام وأعلام هذا الدين، قال: أو ولد صالح يدعو له. الولد نعمة، ولا سيما إذا كان صالحا. أنت إذا مت يدعو لك ويستغفر لك، يقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يدعو لك ويتصدق لك فتنال خيره يا عبد الله. هذا الولد الصالح الذي تعبت فيه فنشأته على الخير، على الطاعة، على الصلاة، على القرآن، على العبادة. أما إذا كان ليس صالحا فالبضاعة مزجاة والنفع غير متوقع من مثل هذا الولد. ماذا تتوقع يا عبد الله من ولد مضيع للصلوات؟ ماذا تتوقع من ولد قد أشغف بشرب السجائر ومضغ القات؟ ماذا تتوقع يا عبد الله من ولد نشأ على محبة التمثيليات ومتابعة المسلسلات ومشاهدة الأفلام والمباريات وغير ذلك، ما قام بنفسه فضلا عن أن يدعو لك وأن يستغفر لك وأن يتصدق عنك يا عبد الله؟ قال: أو ولد صالح يدعو له. ثم كذلك أيضا يا عباد الله، العمل الصالح هذا سبب للخاتمة الحسنة، لأن يختم لك بخير. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان عند الإمام مسلم رحمه الله، قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. فاهتمامك ومبادرتك ومسارعتك للعمل الصالح سبب للخاتمة الحسنة. لربما يا عبد الله يختم لك بصلاة تموت وأنت تصلي، أو تموت وأنت صائم، أو تموت وأنت في حج أو عمرة أو غير ذلك يا عباد الله. يبعث العبد على ما مات عليه. ولهذا ذلكم الرجل كما في حديث ابن عباس في الصحيحين الذي مات محرما كان على ناقته فسقط عليها أو فسقط فماذا كسر عنقه فمات رضي الله تعالى عنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يغسلوه وأن يكفنوه في ثوبيه وألا يخمر رأسه، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه الخاتمة الحسنة يا عباد الله. ولهذا العبد يسأل الله حسن الختام ويستعيذ بالله من الخاتمة السيئة. كيف حالة هذا العبد إذا جاءه الموت وهو سكران، أو جاءه الموت والقات في فمه يمضغه ويلوكه؟ كيف إذا جاءه الموت وهو يلعب الضمنة أو الكيرم، أو جاءه الموت وهو منهمك في متابعة الأفلام والمسلسلات والمباريات؟ كيف يبعث يا عباد الله يوم القيامة؟ كيف حالة هذا العبد إذا قام من قبره؟ الخاتمة الحسنة لا بد أن نعمل لها يا عباد الله أعمالا حتى نوفق لها ونوفق إليها. ثم علينا أن نعلم يا عباد الله أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان من أكثر الناس طاعة ومن أشدهم مبادرة ومسارعة ومسابقة إلى فعل الخيرات. كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، ومع أنه عليه الصلاة والسلام صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة العظمى، مع أنه عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح باب الجنة، يأتي باب الجنة فيستأذن فيقول الملك من؟ فيقول محمد، فيقول الملك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيدخل عليه الصلاة والسلام ثم يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة بعده عليه الصلاة والسلام. ومع هذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتورم ولربما تتشقق، يقوم مصليا. فتقول له يا رسول الله تصنع كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يكونوا من المسارعين، من المسابقين، من المبادرين إلى فعل الطاعات وإلى فعل الخيرات. فمن ذلكم يا عباد الله ما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل يوم أحد فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت حتى قتلت فأين أنا؟ أرأيت إن قاتلت حتى قتلت فأين أنا؟ قال أنت في الجنة. قال فألقى الرجل بتمرات كن في يده، ألقى بهذه التمرات اللاتي كن في يده، قال ثم قاتل حتى قتل. ما انتظر يا عباد الله حتى يأكل التمرات، يريد الجنة، لا تؤخره هذه التمرات، عن جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في إحدى الغزوات: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة، يعني الآية التي فيها حث على الصدقة، قال: كنا نحامل على ظهورنا، يعني كان الواحد منهم الذي ليس عنده مال يتصدق به كان يكري ظهره، يحمل أمتعة الناس على ظهره، فإذا أعطي أجرة قام وتصدق بهذه الأجرة وبهذا المال. قال: كنا نحامل على ظهورنا. قال: فجاء رجل بمال كثير، فقال بعضهم، يعني المنافقين: هذا مراء. قال: وجاء رجل بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فأنزل الله عز وجل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، الآية. وهكذا أيضا من هذه الأمثلة والنماذج ما جاء عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، والأمثلة كثيرة والنماذج عظيمة التي فيها حث على المسابقة وعلى المبادرة وعلى استغلال هذه الأعمار في طاعة الله عز وجل. وكما تعلمون أن هذه المحاضرة مشتركة، فعندنا أخونا الفاضل أبو عبد الرحمن فهد السليماني حفظه الله تعالى، فإن شاء الله عز وجل نحب أن نسمع إليه وإلى ما يلقيه ويفتح الله عليه، وإن شاء الله عز وجل يكمل حفظه الله تعالى ونفعنا بما سيلقي علينا بعد الأذان إن شاء الله عز وجل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا المجلس من مجالس الذكر نسمع فيه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا بحمد الله جل وعلا مجالس أهل السنة والجماعة يدعون الناس من كتاب الله جل وعلا إلى كتاب الله جل وعلا، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه نعمة عظيمة ومنة كبرى لمن تفطن لها، لمن تفطن لها ولمن شكر الله جل وعلا عليها. ثم كذلك نشكر أخانا الفاضل أبا عبد الله على ما أبدأ وأظهر وتكلم وبين في هذه الكلمة المباركة، والذي جعل بين يديها التذكير بفضل مجالس الذكر، ثم انتقل إلى موضوع المحاضرة وهو المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها. وقد سمعنا بحمد الله جل وعلا خيرا كثيرا، أدلة وكلام كما سمعنا قال الله وقال رسوله، وكما سمعنا أيضا حصل من فلان من السلف كذا وكذا، وكان الأئمة كذا وكذا. وهذا بحمد الله جل وعلا منهج أهل السنة والجماعة، يريدون من الناس أن يرتبطوا بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ما كان عليهم على ما كان عليه سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، لا يدعون أحدا أبدا إلى نفسه ولا إلى رأيه ولا إلى فكره، بل يدعون الناس أجمع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد سمعنا في كلمة أخينا جزاه الله خيرا الحث العظيم من الله جل وعلا إلى المسابقة في الخيرات والمسارعة إلى الخيرات وإلى الطاعات، وسمعنا كذلك ما جاء في السنة المطهرة من الحث كذلك على الخيرات والمسارعة إليها والمسابقة والمبادرة إلى فعل الخيرات، ومع هذا الناظر في حال المسلمين يجد أنهم صاروا بعيدين كل البعد عن هذه التوجيهات، وكأن حالهم وقالهم أن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، ويقولون ولنا ما كسبنا، كثير منهم كأن حالهم يقولون إن هذه المسابقة للصحابة ومن كان على شاكلتهم ممن اتبعهم وممن سار على منوالهم من التابعين وتابعيهم والصالحين في كل زمان ومكان. ما هو هذا السبب الذي جعل الناس يعزفون عن فعل الخيرات ويبتعدون عن الطاعات فضلا عن المسارعة؟ فضلا عن المسارعة، كثير من الناس تجده متخاذل متكاسل في فعل الطاعات، في فعل الطاعات. من أعظم الطاعات ومن أجل القربات الصلوات، ومع هذا أين المصلون في بيوت الله جل وعلا؟ أين الراكعون والساجدون في بيوت الله جل وعلا؟ لا تجد إلا القليل، لا تجد إلا القليل. وهؤلاء القليل كثير منهم يصلي الصلاة وهو في ماذا كما يقال في واد آخر، همه أن يركع ركعات ثم ينطلق إما إلى سوقه وإما إلى دكانه وإما إلى غير ذلك. ما سبب هذا الأمر؟ سمعنا في كلمة أخينا جزاه الله خيرا كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في المسارعة إلى الخيرات، في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، في بذل النفس، في بذل الدماء، الأرواح، الأموال، في كل باب من أبواب الخير تجدهم سباقين إلى ذلك أو إلى تلكم الأبواب. ما هو السبب؟ نتأمل جميعا قول الله جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال الله جل وعلا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. انظر الله جل وعلا يقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إذن هذا سبب من الأسباب ودافع من الدوافع الذي يجعل الإنسان يتنشط ويجعل الإنسان يندفع ويجعل الإنسان يقبل على طاعة الله جل وعلا، يقبل على طاعة الله جل وعلا إقبالا كليا بجسده وبروحه وكذا بماله وكذا بولده وبكل ما يستطيع وبكل ما يستطيع. لماذا؟ لأنهم من ربهم يخشون ربهم جل وعلا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يشفقون على أنفسهم خشية من الله جل وعلا، خشية من الله جل وعلا، وكما قال من قال من السلف رحمهم الله تعالى: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. لذا أشار أخونا في كلمته جزاه الله خيرا إلى أهمية العلم. العلم أيها المسلم يعرفك بربك جل وعلا، يعرفك بعظيم فضل الله جل وعلا عليك، يعرفك بربك جل وعلا بأسماء الله جل وعلا، بصفات الله جل وعلا، بأفعال الله جل وعلا، يعرفك بما أعده الله جل وعلا لأهل طاعته، يعرفك بما أعده الله جل وعلا كذلك لأهل العصيان، يعرفك بعظيم فضل الله جل وعلا عليك. عليك أيها العبد كيف أن الله جل وعلا ينعم عليك ليلا ونهارا ويتفضل عليك ليلا ونهارا، وأنت أيها العبد ربما وقع منك ما وقع من الإعراض ومن المعاصي، والله جل وعلا يحلم عن تلكم المعاصي، بل ويجعل باب التوبة مفتوح لمن أراد الرجوع إلى الله جل وعلا. هذا لا يتأتى هذا الأمر ومعرفة هذا الأمر إلا بالعلم. إذا علم الإنسان أن ربه جل وعلا عظيم وجليل، وأن ربه جل وعلا يحب من العبد أن يتقرب إليه، ويفرح بالعبد إذا تاب إليه، ويحمد العبد إذا حمده، ويشكر العبد إذا شكره، انظر كيف يكرمك الله جل وعلا إذا أنت تقربت إلى الله، وإذا أنت دنوت من الله، وإذا أنت سعيت إلى الله، وإذا أنت سارعت إلى الله. كلما تقربت من الله جل وعلا تقرب الله جل وعلا منك، وهذا كما سمعتم لا يستطيع الإنسان أن يؤتاه إلا بأن يتعلم العلم. لذا قال ربنا جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم. والخشية كما يقول العلماء خوف مصحوب بعلم، الخشية خوف مصحوب بعلم. لذا قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأنهم يخافون الله جل وعلا عن علم، يخافون الله جل وعلا عن علم. تعرفوا إلى الله، تعرفوا على الله جل وعلا، تعرفوا على عظيم الله جل وعلا، على عظيم سلطانه، وعلى عظيم صفاته، وعلى عظيم أفعاله. تعرفوا كذلك إلى شريعة الله جل وعلا، تعرفوا كذلك إلى الإخبارات التي أخبر الله جل وعلا بها، تعرفوا إلى الله جل وعلا فكانوا أهل خشية. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. ثم قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الخشية جعلتهم يشفقون، فهم مشفقون. ثم قال: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. قف عند هذه الآية أيضا: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. سمعنا في كلمة أخينا جزاه الله خيرا آيات، ليست آية، آيات يحث فيها ربنا جل وعلا على المسارعة في الخيرات والمسابقة إلى الخيرات. فالذين هم بآيات ربهم مؤمنون هم الذين يطبقون ما عملوا، هم الذين يعملون بما علموا، يعملون بما علموا. علموا أن الله جل وعلا يحب المسارعة إلى الخيرات، يحب الخير وأهل الخير، يحب الصلاح وأهل الصلاح، يحب البر وأهل البر، فيسارعون إلى ما يحب الله، إلى ما يحب الله جل وعلا. يعلمون أن الله جل وعلا يبغض أن يرى العبد في المكان الذي نهاه عنه، فيجتنبون تلكم الأماكن وتلكم الأفعال وتلكم الأقوال وتلكم الأحوال طاعة لله جل وعلا. فمن كمال إيمان العبد ومن حقيقة إيمان العبد بآيات الله جل وعلا أن يعلم تلك الآيات ثم يؤمن بتلك الآيات. ومن الإيمان بتلك الآيات لأن الآيات إما أن تكون إخبارا من الله جل وعلا وإما أن تكون أوامر أو نواهي. إما أن تكون إخبارات من الله جل وعلا فيؤمن بها ويصدق، وإما أن تكون أوامر ونواهي. فالأوامر والنواهي ماذا يصنع؟ يعلم أنها حق وأنها عدل وأنها رحمة وأنها فضل من الله جل وعلا، فيسارع إلى العمل بتلك الأوامر واجتناب تلك النواهي، فيكون داخلا في قول الله جل وعلا والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. ثم قال ربنا جل وعلا والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون شركا أكبر، شركا يبعدهم عن الله جل وعلا كل البعد، يجعلهم من الخالدين المخلدين في نار جهنم، يجعلهم ممن قال الله جل وعلا فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كذلك لا يشركون بالله جل وعلا الشرك الأصغر، لا يقدمون على محبة الله جل وعلا محبة ولا على طاعة الله جل وعلا طاعة، بل إذا عملوا جاهدوا أنفسهم مجاهدة تامة في أن تكون أعمالهم لله جل وعلا، أن تكون أقوالهم لله جل وعلا، أن تكون أحوالهم لله جل وعلا، فيبتعدون عن مراءاة الناس، يبتعدون عن مراءاة الناس وكذلك عن طاعة غير الله جل وعلا إذا عارض طاعة الله جل وعلا. والذين هم بربهم لا يشركون، فلا يقدم هواه على طاعة الله ولا يقدم محبوبه على محبوب الله جل وعلا، ولا يقدم أي شيء على ماذا؟ على رضوان الله جل وعلا، بل يكون كما أراد الله جل وعلا منه، أن يكون عبدا لله، أن يكون عبدا لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت. نعم، وقال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. قال الله جل وعلا في هذه الآيات والذين هم بربهم لا يشركون، قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أولئك بسبب الأعمال السابقة الخشية والإيمان بالآيات وعدم الشرك بالله جل وعلا، ومع هذا يقدمون لله جل وعلا ما يقدمون من الأعمال من الخيرات من النفقات من أعمال البر، ومع هذا يخشون ألا تقبل، يخشون ألا تقبل تلك الأعمال وتلك الخيرات. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة لماذا؟ أنهم إلى ربهم راجعون، إذن يعملون من الأعمال ما يعملون، يعملون من الأعمال ما يعملون ومن الطاعات ما يعملون، ويندفعون إليها اندفاعا ويسابقون إليها مسابقة، ومع هذا قلوبهم وجلة خائفون من الله جل وعلا، خائفون من الله جل وعلا. فتأمل إلى الخوف، الإنسان إذا كان عنده خوف من الله جل وعلا دفعه ذلك الخوف إلى المبادرة بالأعمال، إلى المسارعة في الخيرات، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعلمون أنهم سيرجعون إلى الله وسيقفون بين يدي الله جل وعلا. فالله أعلم، لسان حالهم يقول الله أعلم كيف حالنا إذا وقفنا بين يدي الله جل وعلا، هل تقبل منا تلكم الأعمال، هل صحت منا تلكم الأعمال، هل ستنفعنا تلكم الأعمال يوم القيامة. قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قد يقول قائل قد يكون هذا الأمر ذكره الله جل وعلا في أناس قد مضوا، لكن تأمل إلى قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما طعن ودنا منه الموت. ماذا قال رضي الله عنه وأرضاه وهو عمر ابن الخطاب؟ بشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، بل هو خير الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهما جميعا. يقول لعبد الله ولده وقد كان وضع رأسه على فخذه، قاله يا عبد الله ضع رأسي على الأرض. فقال يا أبي وما ضرك إن كان رأسك على فخذي؟ فقال دع رأسي على الأرض لا أم لك. ثم وضع رأسه على الأرض، فلما وضع رأسه على الأرض قال رضي الله عنه وأرضاه ويل أم عمر إن لم يغفر لله، أو كما قال رحمه الله تعالى وهو عمر، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما عندهم أمان، ما يأمن. كثير من الناس في هذه الأيام صلى في المسجد جميع الصلوات، ذهب إلى بيته وكأن الجنة بيده فرحان، الحمد لله صليت اليوم الصلوات من أولها إلى آخرها في المسجد. هذه نعمة عظيمة عليه وفضل عظيم عليه. لكن المؤمن لا يأمن مكر الله. قد ثبت عن جماعة من الصحابة، جاء عن أبي الدرداء وجاء عن علي وجاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر وجاء عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم قالوا لو أني أعلم أن الله جل وعلا تقبل مني حسنة واحدة. تخيل هذا القول يقوله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل المسارعة في الخيرات. يقول أحدهم لو أني علمت أن الله جل وعلا تقبل مني حسنة واحدة قال لكفاني، أو كما قيل. قالوا لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. انظر إلى فقه هؤلاء، انظر إلى فقه هؤلاء الذين حققوا ما تقدم، حققوا الخشية، حققوا الإيمان، حققوا التوحيد، حققوا المبادرة بالخيرات، مع هذا يخشون أن لا يقبل منهم شيء رضي الله عنهم وأرضاهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. انظر أولئك يسارعون في الخيرات. تلكم الأمور كلها كانت سببا لماذا؟ لمسارعتهم في الخيرات. وهم لها سابقون، يسارعون وهم سابقون لها رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم الله تعالى. لذا تجد الصالحين في كل زمان ومكان، الصالحين في كل زمان ومكان تجدهم قد تحقق فيهم ما ذكر في هذه الآيات، تحقق فيهم تحققا تاما. إذا نظرنا في حال الصحابة رأينا ذلك، إذا نظرنا في حال التابعين تابعيهم أئمة الإسلام إلى زماننا هذا، إذا نظرنا في حال الصالحين في حال العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم، وكما ذكر أخونا جزاه الله خيرا عن الإمام الشافعي قال: إن لم يكن العلماء أولياء الله فلا أعلم لله ولي. إذا نظرنا في علمائنا اليوم نرى فيهم أنهم حققوا هذه الأمور، حققوا الخشية، حققوا الإيمان بآيات الله، حققوا التوحيد، حققوا البذل والمسابقة إلى الخيرات والطاعات، وحققوا كذلك كان نتيجة ذلك ماذا؟ المسارعة في الخيرات والمسابقة إلى ماذا؟ إلى الطاعات. ومع هذا تجدهم يتهمون أنفسهم، يزدرون بماذا؟ بأنفسهم. ما أحد يقول الحمد لله قد فعلت وفعلت وأنا ناج من عذاب الله جل وعلا وسخطه، ما أحد يقول هذا، بل يخافون عذاب الله ويخشون عذابه ويخافون أن لا يتقبل الله جل وعلا منهم. ما هو السبب؟ السبب أنهم حققوا ما أراد الله جل وعلا منهم أن يحققوه. لذا كان من فضل الله جل وعلا علينا ورحمته بنا أن جعل لنا بين فترة وأخرى وزمين وآخر مواسم، جعل الله جل وعلا لنا مواسم. إذا حصلت الغفلة تذكرنا، وتأمل مثلا معي إلى حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها أو لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلاة إلى الصلاة، قد تحصل تصلي الفجر تخالط الأعمال والأسواق وهو إلى غيرها من الأشياء، فيحصل منك ما يحصل. إذا صليت الظهر كفارة، العصر كذلك بين الظهر والعصر، المغرب بين العصر والمغرب، وهكذا من الجمعة إلى الجمعة تحصل للإنسان ما يحصل من الغفلة، يحصل ما يحصل للإنسان، قد تحصل منه كلمة أو نظرة أو سماع أو إلى غيرها من الأشياء من المخالفات، فتأتي الجمعة الأخرى إذا صلاها كانت سببا لماذا؟ لتكفير سيئاته بإذن الله جل وعلا. ورمضان إلى رمضان، ونحن الآن في شهر شعبان، في شهر شعبان، وما هي إلا أيام قلائل ويدخل علينا بإذن الله جل وعلا شهر رمضان. وفي شهر رمضان ما فيه من الفضائل، إن لم يكن في شهر رمضان إلا أنه ركن من أركان الإسلام لكان كافي في ماذا؟ في فضله. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر على فضل من الله جل وعلا عليك نازل، فما هو إلا أن تتقدم إلى الله، ما هو إلا أن تسارع إلى الله. نحن الآن في شهر شعبان، قد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: ما من شهر صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما أو أشد له تحريا بعد شهر رمضان من شهر ماذا؟ من شهر شعبان. بل جاء عنها أنها قالت: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا قط، أي غير رمضان، إلا شهر شعبان، إذن عندنا هذا الموسم الآن، نحن في شهر ماذا؟ في شهر شعبان. هذا موسم من مواسم الخيرات، يستحب فيه أن يصوم الإنسان ولو الشهر كله. لو صمت الشهر كله فأنت متأثم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي رمضان، من صام رمضان كما سمعتم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يخرج من رمضان تدخل معنا الأشهر الحرم شوال ذو القعدة ذو الحجة، يدخل علينا ماذا؟ شهر الحج، وقبل الحج العشر الأوائل من ذي الحجة فيها فضائل عظيمة. فإذا دخل شهر الحج والحج وقام الإنسان بأمور الحج، تعلمون ما جعل الله جل وعلا للحاج؟ قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. العمرة في رمضان، العمرة في رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة في رمضان: عمرة في رمضان كهجرة إلي، كهجرة إلي. إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانظر يا عبد الله إلى هذه الخيرات وإلى هذه المواسم الذي بين يديك، فعليك أن تسارع وتسابق إلى طاعة الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.